من هم الشيعة وما هي فرق الشيعة ومتى ظهرت هذه الفرق ومن هم الروافض وما عقيدتهم تحديدا ما عقيدة البداء التي يقولون بها وما عقيدة الطينة التي ينادون بها ما موقف الشيعة الروافض من أهل السنة والجماعة وما موقف الشيعة الروافض من القرآن الكريم الذي تكفل الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات بحفظه إلى يوم الدين وما موقف الشيعة من الصحابة ولماذا يسب الشيعة أم المؤمنين أمنا عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أحمد جلال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. كيف حالكم؟ نعم الحمد لله.
نلتقي في برنامج القضية.
الله يبارك الله فيك.
جزاكم الله خير. وبإذن الله تعالى. لندلف إلى الموضوع مباشرة، من هم الشيعة وما معنى كلمة شيعة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشيعة مأخوذة من التشيع وهو الحب والمولاة. والشيعة أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لأنهم شايعوا عليا رضي الله عنه.
عليه رضوان الله.
طبعا كذبا وزورا. شايعوا عليا بمعنى أحبوه ونصروه ووقفوا أمام أعدائه. ده المعنى العام.
هم هكذا يقولون أنهم أحبوه ونصروه.
زعموا. هكذا زعموا.
زعموا.
هكذا زعموا. وإلا فهم من أكثر الناس افتراء على علي وطعنا في علي رضي الله عنه.
متى ظهرت تلك الفرق شيخ أحمد؟
أنا لكن في بحث صغير كده كنت عملته حوالين مبحث ظهور الفرق اللي تنتسب للإسلام. فتجد حضرتك دايما أن أصل ظهورهم دايما بيجي دايما من وراه واحد خلاف دين الإسلام. يعني عبد الله بن سبأ اليهودي أول من أسس لهذا الدين. عبد الله بن سبأ اليهودي ده رجل يهودي من أهل اليمن.
الشيعة أول من أسس للشيعة.
أسس الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. لما بحثنا ودورنا لقينا إن دايما مش ده أمر معلق بالشيعة بس. يعني مثلا الشيعة قلنا الآن أصلهم في عبد الله بن سبأ اليهودي. لما جينا دورنا على مسألة القدرية. بحثنا برضو كفرقة ضلة من الفرق اللي ظهرت في الإسلام فوجدنا إن أصل مذهب القدرية مأخوذ عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم كما قال الأوزاعي أخذ عن رجل اسمه سوسن كان نصرانيا. الأمر الثالث وده أمر خطير جدا، فرقة الجهمية أخذ الدين عن الجهم بن صفوان والجهم أخذوا عن الجعد وهؤلاء أخذوا عن لبيد بن الأعصم اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. فحضرتك لو جيت نظرت لأي فرقة من الفرق الإسلامية الضالة هتجد دايما لما نبحث كده عن أصل هذه الفرقة هتلاقي إن النهاية في الفرقة هتلاقي أصلها يهودي نصراني مجوسي رجل عياذ بالله مبغض للدين عاجز إن هو يسقط الدين من أساسه فأظهر الإسلام ثم بعد ذلك بدأ يبث في الناس العقائد الفاسدة. وده كان أصل من أصول مذهب الشيعة أسسها اليهودي عبد الله بن سبأ اليهودي الأظهر الإسلام الأظهر الإسلام وبعد ذلك بدأ يظهر في الناس ويبث سمومه في الناس عن طريق ذكر بعض العقائد التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. على رأس هذه العقائد عقيدة الوصية النبي وصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب.
أنا أتفق مع حضرتك على مبادئهم وأقوالهم وعقائدهم لكن هم يقولون مثلا أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا أساس من الصحة.
كتب الشيعة الأصلية تثبت عبد الله بن سبأ في رجال عند الكشي في رجاله ان المؤسس الاساسي وطبعا ده كتاب من كتب الشيعة
مصنف رجال الكشف
ده كتاب من كتب الشيعة المعتمدة عندهم وهو يثبت ان المؤسس الحقيقي لهذا المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي. ولكن اذا قالوا ان هم شخصية وهمية فده طبعا كمبدأ التقية كما ستبين لنا.
ممتاز. من هذه الفرق هل الشيعة هم المقصودون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هناك ستفترق أمتي إلى بدن وسبعين فرقة؟ هل فرق الشيعة تدخل في هذا الإطار أم أيضا هي خارج الإطار؟
طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فرق الشيعة من الفرق النارية والعياذ بالله. واللي خلانا نحكم عليها أن هي داخلة من هذا في هذا الحديث وأن هي فرقة من الفرق النارية أصول المعتقد الخبيث التي تدين به هذه الفرق والعياذ بالله. والشيعة برضو مش هنقدر نقول أنهم فرقة واحدة من ضمن 73 لأن فرق الشيعة متعددة فرق الشيعة مختلفة
وصلوا إلى 300 فرقة تقريبا
بالضبط حوالي 300 فرقة وده يؤكد لنا بطلان عقائد هؤلاء لأن الله عز وجل ذكر لنا أصلا محكما في القرآن فقال ربنا عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما تصل فرقة الشيعة كفرقة تصل فرقها هي كفرقة ينبثق منها أكثر من 300 فريق، ده يدل دلالة واضحة على الاختلاف البين الموجود عندها.
تحسبهم جميعا وقلوبهم
بالضبط. بالضبط.
تمام. يعني هم نفسهم يقولون فيما بينهم كل الفرق في النار إلا فرقة الإمامية مثلا، اللي هي الفرقة الناجية كما يقولون. وأعتقد أن كل الفرق الشيعة تقول عن البقية هكذا. لكن ماذا بأهل السنة والجماعة؟ كل فرق الشيعة في النار؟
عايزين نفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين.
تمام.
التكفير المطلق كل من اعتقد أن القرآن محرف زيد فيه ونقص منه، كل من اعتقد أن السنة لا تساوي جناح بعوضة كما سيتبين لنا الآن، كل من اعتقد بعقيدة البداء، كل من اعتقد بالطعن في الصحابة في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ده يحكم بكفره.
تمام.
ده على تكفير المسألة كتكفير عام. أما بالنسبة للمسألة على سبيل الخصوص فالمسألة فيها تفصيل.
تمام.
فعلماء الشيعة الذين عندهم علم ووقفوا على زور هذا المذهب فده مما لا شك فيه يحكم بكفرهم، لأنهم عالموا الحق ولم يعملوا به، عالموا الحق ودعوا لخلافه. أما عم الشيعة فهم مساكين علماء، استغلوا ما فيه من جهل، استغلوا ما فيه من عدم علم، وبدأوا أن هم يشوهوا عندهم العقائد. فعم الشيعة طبعا لا نحكم بكفرهم إلا بعد طبعا أن نقيم الحج عليهم ونوضح لهم البينة ونظهر لهم الدلائل، فمن استقر بعد إقامة الحج عليه وفهم الحجة يصبح كافر.
هل يعذر عوام الشيعة بجهلهم في هذا الأمر؟
يعذر بعضهم في ذلك. يعذر بعضهم في ذلك.
من الفرق الكبيرة أو المسيطرة أو التي تظهر على الساحة للفرق الشيعية الكيسانية والإمامية والزيدية والروافض والإسماعيلية، الروافض، لماذا سموا الروافض بهذا الاسم ومتى ظهرت تلك الفرقة من خلال بحث فضيلة؟
سميت الروافض روافض في وجهة النظر، وجهة نظر من جهة أهل السنة وجهة نظر من جهة الشيعة. أما من وجهة نظر أهل السنة فهم ذهبوا إلى زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة وقالوا له
زيد بن علي بن الحسين.
بالضبط. زيد بن علي بن الحسين بن علي. طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، أنه يتبرأ منهم كما هي عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر.
كيف يتبرأ منهم؟
أنه يثبت أنهم كفرة وأنهم اغتصبوا الحكم من علي رضي الله عنه وأنهم ضلوا وانحرفوا تماما عن المنهج. فطلبوا منه أن يتبرأ منهم فقال بل أتولاهما فهما صاحبي أبي.
كان ما كان منصبه آنذاك ماذا يعمل؟
كان رجل من أهل البيت.
لا لم يكن إماما أمير المؤمنين مبايع بالخلافة مثلا،
كانوا يبحثون أنه طبعا عايزين يبيعوا بالإمامة لأن الشيعة نعرف بعد ذلك
يبحثون عن أهل البيت.
يبحثون عن أهل البيت وبخاصة من نسل الحسين بن علي رضي الله عنه، بحثوا عنهم ليأخذوا لهم الإمامة عشان يبيعوهم على الإمامة.
تمام.
فلما ذهبوا إليه وطالبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر قال لا بل أتولهما فهما صاحبي أبي. فقالوا
وجد
العنهما. فقال لا العنهما بل أتولهما. فخرجوا من عنده فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. ومعنى الرافضة الذين رفضتم تولي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو رفضتم دين الله عز وجل، أو رفضتم المنهج الحق الذي كان عليه الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم. دي من وجهة نظرنا، وده أول من لقوا بهذا الاسم هو زيد بن علي رضي الله عنه. أما من وجهة نظرهم فهم يقولون إحنا رفضنا الدين الباطل هو دين أبي بكر وعمر وعثمان،
ورفضوا زيد،
ورفضوا زيد الرافضة. ورفضوا كثير من أهل البيت.
فصموا كثير من أهل البيت،
كثير من
الذين يشيعونه المفروض يعني
طبعا
يشيعون أهل طبعاً. البيت. تمام. بعض العقائد هذه التي تقول بها الفرق الشيعية، مثلا نقف عند عقيدة البداء. ما عقيدة البداء هذه؟
المشكلة اللي ينظر في سيرة الرافضة هيجد دايما ان هم اصلوا انفسهم عقائد، ولكن ما كان عندهم ما يساعدهم لا من قرآن ولا من سنة. يعني مثلا هم يقولون بعصمة الامام وان الامام يعلم الغيب.
هو ما مفهوم الامام عندهم؟
الامام عندهم هم الاثنى عشر الذين نصبهم الله عز وجل وجعلهم اولياء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وباقي الناس
من لحد الإمام الاثنى الثاني عشر
اللي هو محمد بن الحسن العسكري.
هم اللي هو تهدى وهيطلع بقى في آخر الزمان
اللي هو ملوش وجود أصلا.
هو
ملوش وجود أصلا. فهم يقولون إن دول الأئمة وقالوا بعصمتهم
وقالوا بعصمتهم.
فالنهاردة لو جينا نظرنا لعقائد الشيعة هنجد دايما إن عقائد الشيعة تبقى فيها مصدمة للقرآن، فده دفعهم لعدة أمور. يعني مثلا هم قالوا تكفير الصحابة، الصحابة كفار حتى قال الكشي طبعا الكشي قال
كل الصحابة طب ما عليهم
كلهم أهل ردة أهل ردة إلا ثلاثة إلا ثلاثة وفي رواية خمسة وأكثر رواية سبعة فهما النهاردة النصوص دي النصوص دي يعني نص كهذا النص يصادم القرآن فيقول لك لا إن الله عز وجل قد بدا له بدا له بمعنى أن الله عز وجل يأمر بالأمر ثم يتبين أن هذا أمر ليس فيه حكمة فيترك الله عز وجل هذا الأمر الأمر جديد فحن نقول لهم الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايع هناك تحت الشجرة يقول لك لا ده كان أمر ظهر لله عز وجل ثم تبين لله عز وجل خلاف هذا الأمر فحكم بكفر الصحابة
ظهر ثم تبين بدأ له
إن الأمر ده ليس
في حكمة يجرون الجهل على
من باب إثبات عقائدهم نسبوا الجهل لله عز وجل
سلم يا رب
أن الله عز وجل لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم حقائق الأمور أو خفايا الأمور فالله عز وجل ظهر له أمر ثم بدأ له عكس هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أثنى على الصديق رضي الله عنه ثانية اثنين إضافة غير ثم بدأ لله عز وجل أنه ليس بهذه الصورة إلا هو الصديق الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى إلا أنفق قبل الفتح ولا أنفق بعد الفتح كل وعد الله الحسنى كل وعد الله الجنة قال لك لا لما نقول لهم دي آية في القرآن يقول لك لا ده دي ربنا ذكرها ثم بدأ له أن هؤلاء سيكفرون وسيرتدون وسيفقون هذا والعياذ بالله يعني علشان يحاولوا أن هم يصححوا هذا المذهب والعياذ بالله نسبوا لله عز وجل تعالى الله عز وجل
وينسبون لأئمتهم العصمة
وينسبون لأئمتهم علم الغيب
يعني يسمون الله سبحانه وتعالى بالجهل ويصفون أئمتهم بالعصمة والعلم
الكليني ذكر باب كامل في أصول الكافي وده الكتاب رقم واحد عندهم كتاب الأصل ذكر بابا أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وما هو كائن ويعلمون متى سيموتون وعندهم علم الغيب فتخيل عصمتهم للأئمة وذكرهم لعلم الأئمة وحديثهم عن ربنا عز وجل ليتبين لنا لما نحط دي قصاد دي يتبين لنا حقيقة يعني سوء مذهب هؤلاء الرافض
تاريخيا هل هنالك تاريخ محدد شيخنا الشيخ أحمد جلال ظهور عبد الله بن سبأ
عبد الله بن سبأ ظهوره الحقيقي اللي هو اللي كان في بقى التحرك كان في خلافة عثمان رضي الله عنه
هو كشخصية يعني حقيقية ظهر في عهد
عثمان كشخصية حقيقية ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه
يهودي
وكان هو المحرك يهودي من أهل اليمن يهودي. وكان هو المحرك الأساسي للفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه
ثم يعني من بعد موت عثمان هذا الزمن تحديدا بدأ فيه الشيعة في النشاط
بالضبط وتحديدا في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه النصف الأول كانت الفتوحات فيها على أشدها بمجرد ما توقفت الفتوحات نظرا طبعا لطبيعة الطبيعة الجغرافية في هذا الوقت توقفت الفتوحات فبدأ يظهر هذا الرجل الخبيث بدأ يبث سمومه حقيقة بدأ يبث بقى السموم القاتلة يعني في زمن عثمان هو قلب الصحابة قلب كثير من الناس على عثمان الصحابة طبعا وقفوا له بالمرصاد أما في زمن علي رضي الله عنه فبدأ يصرح بقى بالعقائد الفاسدة ومنها والعياذ بالله ادعاء الالوهيه في علي كما ثبت انهم ذهبوا الى علي رضي الله عنه وقال له أأنت هو قال ومن هو قالوا انت الله وهؤلاء هم الذين امر علي ان يحرقهم
طب لماذا اختيار سيدنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تحديدا
لماذا
شيعوه لماذا سيدنا علي تحديدا هم ظهروا في عهد عثمان كانوا شيعون عثمان وتسير الامور الى ما
في ربط قوي جدا ربط قوي جدا بين عقائد اليهود وبين عقائد الشيعة
جيد
بل معظم عقائد الشيعة مأخوذة من عقائد اليهود
يهود.
فأصل المؤسس الأساسي للمذهب كان يهودي فكان يأخذ من مذهب اليهود
يعني كان منحول بالفعل لكل في التوراة لكل نبي وصي
بالضبط
وصية
فكان في التوراة موجود عقيدة الوصية إن موسى أوصى ليشع بن نون من بعده
تمام
فهو النهارده ويشع بن نون كان قريب جدا من علي من سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام فهو النهارده نظر لاهل البيت وقال ان الوصيه هتكون في رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا عليا ونتله من بعده
ولهذا جاء اختار سيدنا علي تحديدا
بالضبط
يعني الاقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صح كده
كان اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هم اختاروا الاقرب
بالضبط
ولهذا كان سؤال فضيلتكم لماذا شخصيه سيدنا علي تحديدا اختاروها لكي يشيعوه ويبيعوه
اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم متزوج من بنت النبي صلى الله عليه وسلم علمه الجم وغير ذلك
فتنطبق عليه قصه الوصيه هذه
بالضبط
ممكن تنطلي على كثير من الناس. وصدقها المسلمون آنذاك شيخنا؟
صدقها البعض، صدقها بعض الناس
واتبعوا مسلمون أيضا.
هنقول اللي اتبعوا أصناف، واحد من كان في قلبه هوى، من كان في قلبه هوى، اثنين جهلت الناس، جهلت الناس، ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا، كل من دخل في هذا الإسلام من كان في قلبه حقد على هذا الدين. في ناس بسبب الفتوحات اللي هم بنسميهم المنافقون الجدد بقى، لما كانوا منافقين في زمن عثمان وفي زمن علي، الفتوحات الإسلامية فتحت،
تمام.
فكثير من الناس دخلوا في الإسلام خشية السيف، فكانت النتيجة أن هؤلاء
خشية الجزية
بالضبط، فكان هؤلاء يعني تحيانوا الفرصة اللي فيها يظهر واحد زي عبد الله بن سبأ عشان ينقلبوا مرة ثانية على الإسلام وعلى المسلمين.
لكن يعني
عشان كده علماءنا المؤرخين كل من أرخ للفترة دي قال لم يتبعوه إلا الغوغاء من الناس، لم يتبعوه إلا الجهل من الناس، بل وفي نص محكم للنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون، شوف نص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فنص واضح.
تمام، لكن من خلال ما تفضلت به منهم من دخل الإسلام خشية السيف، يعني حتى لا يظن ظن أن الإسلام انتشر بالسيف أو هم أسلموا خشية الحرب.
الإسلام أعطى كامل الحرية للناس، أعطى كامل الحرية للناس.
يعني أردنا أن نصحح هذا حتى لا يظن البعض أنهم دخلوا خوفا من السيف فقط، لكن كانت لهم أهواء ونفاقات داخلية لتقويض هذا الركن من أركان العقيدة الإسلامية بخصوص الصحابة. الله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه 99 اسما، منهم أسماء منهم صفات جلال وكمال إلى آخر هذه الصفات. ما موقف الشيعة من صفات الله سبحانه وتعالى؟
الشيعة نظرا أنهم فرق كثيرة جدا، الشيعة نظرا أنهم لهم فرق كثيرة جدا، عايز أقدم المقدمة دي لأن دي مهمة جدا في كل عقائد الشيعة اللي احنا هنتكلم عليها الآن. الشيعة الآن أولا فرق كثيرة جدا، فلما أجي النهاردة أتكلم على حاجة معينة في جوانب العقيدة هتلاقي حواك في تنوع في المذاهب عندهم.
سليم.
الأمر الثاني، الشيعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليست لهم أصول شرعية منضبطة يرجعون إليها، فالقرآن هنعرف دلوقتي أنه محرف عندهم، والسنة هم لا يعترفون بها، فليس عندهم نصوص شرعية قائمة صحيحة يقدروا يقفوا عليها. فبالتالي كان كلما ظهرت، وده كان من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كلما ظهرت فرقة اتبعها الشيعة، فلو ظهرت القدرية اتبعوها، فإذا خفت نجمهم وظهرت الجبرية قصادهم اتبعوها.
الله أكبر.
إذا
لا
ظهرت
مبدأ لهم،
لا مبدأ لهم. إذا ظهرت فرقة نفاة الصفات اتبعوهم، فإذا ظهر من أثبت الصفات وادعى المثلية لله عز وجل، ممثلة البشر لله عز وجل أو ممثلة صفات لله صفات البشر اتبعوهم. فعندهم، واللي يقرأ كتب الفرق زي الفرق بين الفرق والفصل في النحل وغيرها من كتب الفرق
والنحل،
سواء لابن حزم أو للبغدادي أو للمقالات الإسلاميين الأشعري، هيجد دايما أن فرق الشيعة في مسألة صفات الله عز وجل طرفي نقيض، فتارة يثبتون لله عز وجل الصفات إثباتا كاملا مشابه لصفات المخلوقين، حتى أن بعضهم جسد الله عز وجل في صورة شخص.
سلم يا رب،
نعوذ بالله من ذلك.
سلم يا رب.
وبعضهم والعياذ بالله يقول ده احنا لا، احنا ننزه الله عز وجل عن الصفات، فوصف الله عز وجل بالعدم، لا يسمع لا يبصر لا 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 لا، فوصف الله بالعدم. شو حضرتك طرفي النقيض. علماءنا لما يجوا يحللوا ازاي يبقى احنا النهارده، انا عندي كاهل السنه وجماعه نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، قاعده واضحه صريحه بينه. هو عندهم لما علماءنا جم حللوا، هو ليه بقى عندهم طرفي نقيض؟ يعني ممكن ايه يزل في مساله من المسائل في جزئيه من جزئيات العقيده؟ لا، ده طرفي نقيض، طرفا يجسد وطرفا ينفي.
يعني
ليه طرف العقيد؟ بعض العلماء جنح الى ان المساله مساله ايه، اصل الفرق مختلفه، ولكن حقيقه لعدم وضوح الاصول التي يعتمد فيها الشيعة في دينهم كانت النتيجه ان هو طرفا الفرقه دي ظهرت قويه فيتبع دي، لما يخفت نجمه وتظهر فرقه تانية يتبع دي، وان كان الفرقتين عكس بعض.
يعني إذن نستطيع أن نقول مثلا هم مجموعة أناس واحدون في كل الفرق.
بالضبط.
هم يذهبون هنا وهنا وهنا ينتقلون على كل الموائد.
في القدر. وده مذهب في القدر.
طيب هم ماذا يقولون في القرآن الكريم؟ هم لماذا يرفضون القرآن ويقولون أنه محرف ولا يعتمدون بالقرآن الذي بين أيدينا الآن؟
أكاد أجزم أن هناك إجماع من علماء الشيعة على أن القرآن محرف. إلا أربعة كانوا عن المتقدمين. إلا أربعة.
من؟
منهم مثلا الطوسي صاحب كتاب التهذيب. الطوسي صاحب كتاب التهذيب اللي قال ان القرآن مش محرف. لما جيت بحثت في كتاب الطوسي وجدته نقل عشرات الروايات عن تحريف القرآن في كتابه ولم يتعرض له لنقد ولم يتعرض له لنفي. اذا الذي يدفعني الى كل مسألة اجماع الراجل وضعها واقرها ان هذه الاربعة دول كان من باب التقية ليس اكثر. واكثر ما يدل على ان المسألة عندهم المسألة فيها يكاد يكون فيها اتفاق.
تمام.
ومن ينكر لا ينكر إلا بالتقية كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب مؤلفه الطوسي الطبرسي النوري الطبرسي. والنوري الطبرسي ده هو واحد من الأئمة الثمانية أصحاب الكتب المعتمدة عندهم. أصحاب الكتب واحد من أصحاب الكتب الثمانية مصدر مصادر أصول عندهم. الرجل ده ألف كتاب فصل الخطاب ووضع فيه 2000 رواية عن أهل البيت 2000 رواية عن أهل البيت كذبا وزورا إن القرآن محرف ونقل إجماع الإمامية على ذلك وعلى إثبات صحة هذه الروايات.
طب أين القرآن السليم والصحيح؟
القرآن السليم عندهم سيظهر مع مهدي آخر الزمان.
هو غير موجود الآن؟
من خلال
بحث فضلتك معه
في السرداب.
أي سرداب؟
اللي اختفى فيه محمد بن حسن العسكري.
لا ما أنا أريد الحوار مع حضرتك على شكل يعني لعبة البينج بونج كده حتى تطلع الأمور بالفعل. الله. هل يصدق هذا عقل أن قرآنهم في سرداب؟ طب على أي قرآن يسيرونهم الآن؟
وعلى أي دين أصله؟ يعني على أي دين مثلا يسيرون؟ وإذا إذا كان القرآن سيدنا علي هو أول من جمعه وبعد ذلك القرآن اختفى مع طب هذه الفترة اللي الناس ستظل فيها بسبب غياب القرآن.
طب مش هم يقولون ان هذا القرآن محرف. طب سيدنا علي بن ابي طالب كان يسير على انهي قرآن؟
القرآن كان مجموعا عنده هو
تحديدا غير القرآن اللي عند سيدنا عثمان ولا قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم.
بالضبط.
وهم يصدقون هذا الكلام؟
طبعا يصدقون هذا
الكلام. سيدنا علي كان معه قرآن في نفس التوقيت الذي كان يتنزل سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد بقرآن.
لا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو قالوا ان علي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لجمع القران اللي كان موجود
اللي نزل على مين بقى عشان
اللي نزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان مفرغ بين الناس فهو جمعه. بيقولوا ان علي رضي الله عنه جمعه وخشي عليه ان هو يضيع او الصحابه ياخذوه فيحرفوه فاحتفظ بهذه النسخه ولم يظهرها لاحد
ابدا وطلع لهم نسخه سيدنا محمد يعني.
والنقطة الثانية قالوا ان في مصاحف اخرى يعني مش المصحف ده بس لا ده السيدة فاطمة لها مصحف معروف بمصحف فاطمة.
يعني الشيعة من خلال بحث فضيلتك الان الشيعة الان ليس عندهم قرآن
الشيعة
يطبع كما يطبع قرآننا ويوزع هكذا
اللي انا اؤمن به ان
عندهم مصحف فاطمة
الشيعة مصحف فاطمة ويتداول بين كبار الشيعة بين حقامات الشيعة كما اسميهم ده مصحف حقامات الشيعة.
لما حقامات
الحقام يهودي واصلهم يهودي
هم يهود
طبعا
هم يهود هم اصلهم من اين فرق الشيعة دي يا شيخ احمد؟
الرافضة عبد الله بن سبأ
يعني اصلهم هل قرأت شيئا في اصلهم متى اصلهم من عبدة النار اوثان اصنام
جمعوا كل شر فيهم ففيهم مشابهة باليهود وفي مشابهة بالنصارى اللي ادعى ان عيسى هو الاله هو نفس اللي ادعى ان علي هو الاله.
لهم جنس معين الشيعة دول؟ يعني جنسهم مثلا مصري ايراني عراقي رومي روسي؟
عبد الله بن سبأ تركزت في عدة اماكن تركزت في اليمن تركزت في العراق تركزت في مصر تحرك وسط هذه الاماكن وبدأ يجمع اماكن مختلفة فليس لها جنس محدد معين.
لما اتسمت ايران تحديدا بالمذهب الشيعي وتحملت
الاصل المجوسي اللي يبحث في الاصل هيجد دايما نقطة خطيرة جدا
وهي
ان المجوس لما سقطت دولتهم كانوا يسعون غاية السعي لابطال هذا الدين لإبطال هذا الدين دين الإسلام.
تمام.
فكانت لهم عدة صور سواء في التحالفات السرية بينه وبين يهود زي عبد الله بن سبأ أو في قتل بعض رموز المسلمين زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أبو الولوى المجوسي.
ما ننساش أيضا إن هم عظموا
وابن ملجم أيضا مجوسي
لا لا
ابن ملجم لا, 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 لا ملجم ليس مجوسي
لا لا إنما ما ننساش برضو إن المجوس عظموا جدا قبر أبو الولوى المجوسي وجعله قبر ومزار ومطاف يطاف به الآن في إيران
حتى الآن. موقفهم من ماذا يريد الشيعة بداية باختصار شديد ماذا يريدون
دين جديد
غير دين الإسلام
غير دين الإسلام
ما هو
دين يجمع شر الأديان وشر الفرق اللي موجود على وجه الأرض
أعوذ بالله إذن يدعون إلى دين بعنوانه لا دين. فساد
فساد على جهتين
الأول
فساد العقدي فساد العقدي متعلق بالقرآن متعلق بالسنة متعلق بالصحابة فساد عقدي والفساد الأخلاقي فساد الأخلاقي اللي متأصل في جزئية المتعة ولا ننسى أن الكليني روى أثرا سمح حضرتك ذكرت في عقيدة الطينة ذكر أصلا للفساد الخلقي اللي موجود عند الشيعة أن رجل ذهب إلى أبي عبد الله جعفر الصادق فقال له إنني أرى رجلا من شيعتنا يسرق ويزني ويكذب ويخون وأرى الرجل من أعدائنا من أهل السنة يصدق وأمين محافظ على صلاته صادق فقال أخبرك بذلك إن الله عز وجل خلقنا من طينة وخلق أعداءنا من طينة ربنا خلق الشيعة من طينة خلق أهل السنة من طينة ثم إن الله عز وجل خلط بين الطينتين فلما خلط بين الطينتين ما كان عندك من كذب وخيانة وسرقة وزنا وغير ذلك فهذه من أخلاق أهل السنة وما كان عندهم من دين وخلق فهو من أخلاقنا حتى إذا كان يوم القيامة أخذ الله أعماله فكانت لنا وأخذ الله أعمالنا فكانت لهم
والرجل صدق لكن إذا كان معتقد أهل السنة والجماعة صح لي شيخ جلال بارك الله فيك وأحسن الله إليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس معادن وكل جاء على قدر التربة التي جاء منها فهذا معتقد أيضا من
طبعا
يعني
طبعا
نحن وهذا كذا وهذا أخلاق وكذا وهذا صلب وهذا لين حسب التربة التي جاء منها فالناس معادن بالفعل فألا يتماس هذا الذي قاله مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لا طبعا في خلاف شديد جدا خلاف كبير جدا بين الفريقين الفريق الأول اللي هو الرواية الشيعية دي عدة أمور أولا هي مدعاة والعياذ بالله وطبعا مكذوبة عن جعفر الصادق فجعفر الصادق إمام من أئمة المسلمين أولا هي تدعو للإباحية في كل شيء ما هو بيقول له اسرق وزني واسرق وكن خائنا وافعل ما تشاء وبعد ذلك أعمال أهل السنة ستكون لك يوم القيامة فدي دعوة والعياذ بالله صريحة للإباحية وغير ذلك الأمر اللي أخطر من كده ده إذا كان في الجانب الإباحية اللي أنا بقول عليه هو في فسادين فساد أخلاقي ففي فساد عقدي الفساد العقدي في الوادي يا أستاذ محمد الفساد العقدي هو حقيقة تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرة هذا في ظلم بين لله عز وجل أكن حضرتك تبقى صادق وأمين وتوفي بالعهد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وأنا والعياذ بالله واحد في قمة الفساد ويوم القيامة الله يأخذ من عملك اللي أنت اجتهدت فيه وبذلت فيه وتعبت فيه ويعطيه لي وأنا معصية تروح عليك فساد عقدي فظيع
وعقلي والله يا جماعة قبل
عقدي وعقلي وإباحي
والمهم أن الرجل صدق هذا الكلام
حضرتك الرواية دي في الكليني في أصول كافي اللي هو أصل من أصول المعتمد عندهم اللي هو بيقولوا عنه أن الكليني عرض هذا الكتاب على القائم على المهدي فقال الكافي يكفينا
يا سلام
الكافي يكفينا لأن طبعا كان معروف أن الكليني ظهر في وقت اللي هو بيسموه وقت السفراء اللي هم كانوا بيشوفوا المهدي وبيعرضوا عليه الكتب والكلام ده فحضرتك لما يظهر طبعا لما تكون الرواية دي كتاب من أصح الكتب عندهم عشان كده حضرتك شوف أماكن في إيران الآن بتضج من الموبقات الموجودة فيها
صحيح
أكثر عاصمة انتشرت فيها الإباحية على مستوى العالم الآن إيران
طيب أنا أعود لحضرتك بحضرتك القهقرة قليلا عبد الله بن سبأ ظهر في عهد عثمان بن عفان تحديدا انتشرت دعواته الخبيثة في النصف الثاني من حكم سيدنا عثمان بن عفان ودعا إلى ما تفضلت به في هذه الحلقة من هذه الدعوات التي دعا بها أو من هذه السلوكيات سب الصحابة فلما يسبون الصحابة تحديدا
صحابة في كلمة جميلة جدا
تفضل
على لسان واحد شيعي. الأثر الرواية الإمام بغدادي رحمة الله عليه في تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه إن هارون رشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة رأس الشيعة في هذا الوقت ليضرب رأسه
تمام.
قال له قبل أن يقتله: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض؟ الرفض هنا بمعنى سب الصحابة رضوان الله عليهم.
هارون رشيد يسأله،
هارون رشيد بيسأل هذا الرجل قبل أن يقتله
رائع.
بيسأله: أنت ليه بتعلموا المتعلم منكم أول ما أول حاجة ألف باء تعلم علم شرع عند الشيعة، ليه ألف باء عندكم التطاول على الصحابة؟ فقال: كنا نريد بذلك أن نبطل الناقلة.
الله.
فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول.
عجيب، لأن الصحابة هم نقلت الوحي الذي نزل على رسول الله إلينا القرآن والسنة.
الكلمة دي شبيهة قوي بكلمة الإمام أبو زرع الرازي.
معذرة أريدها منك مرة ثانية. نريد
لما جاء الرشيد بشاكل رأس الزنادقة ليضرب رأسه قال له: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض؟ قال: نريد أن نبطل الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. عايزين نبطل الناس اللي نقلوا الدين.
أحسن.
فإحنا إذا أبطلنا هؤلاء ويعني طعنا فيهم هتكون نتيجة إن الدين كله
أصح. كيف في الدين؟
نفس الكلمة قالها الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه لما كان بيقول: إذا وجدت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فإنما أراد القرآن والسنة.
تمام.
هذا خطيرة جدا
جدا.
النقطة اللي بعد كده، ودي نقطة برضو ليست مسألة بسيطة سهلة ولا هينة. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كلمة بيوضح فيها ليه الناس دي طعنت في الصحابة رضوان الله عليهم. وقال إن ما كانش مقصودهم الأساسي هو الطعن في الصحابة، ولكن المقصود الأساسي هو أعمق من ذلك،
وهو
الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
أنا
وهل الطعن في الصحابة يؤدي إلى الطعن في النبي؟
أوضح لحضرتك مثال بسيط جدا.
يا ليت.
أنا تقدمت البنت حضرتك وطلبت الزواج منها.
حياك.
فحضرتك ربنا يبارك في حضرتك، حضرتك بدأت تسأل عني. فبدأ الناس يقولوا لك: لا ده ماشي مع ناس بتشرب مخدرات وماشي مع ناس والعياذ بالله.
قل لي من صاحبك أقول لك من أنت.
المرء على دين خليله.
نعم.
قال الإمام مالك رحمة الله عليه في مقولته الشهيرة رحمة الله عليه: هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجزوا، لأنهم لو شافوا حد الناس لو شافوا حد يطعن في النبي هتنتهي
ياكلوه.
طبعا. هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فعجزوا فطعنوا في أصحابه حتى يقولون: لو كان صالحا لكان له أصحاب صالحون، ولكن كان فاسدا فكان أصحابه فاسدون.
سلم يا رب.
كلمة الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه الماتع شرح السنة: ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يقول ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبون ويحبون.
الأمر الثالث وده أمر خطير أوي.
تفضل.
أنهم أرادوا بذلك الشريعة.
الشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية. الشريعة بقى ككل.
الوحي بفرعيه قرآن وسنة.
عشان كده. بص حضرتك، طعنهم موجه لأم المؤمنين عائشة.
تمام.
ليه؟
لما؟
لأنها من روت ربع الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدها. سيدة عائشة وحدها كما قال أبو عبد الله الحاكم روت لنا من عائشة ربع الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهم يرون حديث خذوا دينكم عن هذه الحميرة، وهذا حديث
ضعيف.
لا لا لا.
فلم يكون ربع الشريعة منقول عن سيدة عائشة. فما عايزين شريعة.
الطعن في أم المؤمنين معناه الطعن في هذا
الرجل. عن الأساسي عندهم في أبي هريرة رضي الله عنه.
رواية الأحاديث.
رواية الأحاديث
طبعا.
يبقى هنا الشريعة
نفس للسنة،
هنا أحاديث. لما يكون الطعن عندهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه ماذا يريدون؟ أجل ذلك صدق الإمام السرخسي رحمة الله عليه إمام من أئمة الأحناف الكبار لما كان يقول: الشريعة إنما بلغتنا من نقل هؤلاء، فمن طعن فيهم فإنما أراد شريعتنا وليس له دواء إلا السيف،
قتل
وليس له دواء.
ولهذا كنت أسأل فضلتك: ما حكم من يطعن في الصحابة؟ حكم أهل السنة والجماعة فيه.
حكم أهل السنة والجماعة إن الطعن في الصحابة على صورتين.
الأولى
الطعن بتكفيرهم أو بردتهم. اللي يطعن فيهم بالتكفير أو بالردة.
يعني من كفر الصحابة.
من كفر الصحابة أو رماهم بالردة.
تمام.
فهذا كافر يقتل.
حكمه كافر.
ليه؟
لما؟
ليه؟ عشان الصحابة؟ لا، لأنه كذب القرآن. عشرات الآيات في 90 موطن في القرآن.
تحديدا هذا الرقم
تحديدا ان شاء الله. يعني يزيد قليلا يقل قليلا. تمام. الحدود دي نادى الله عز وجل على الصحابة بالمؤمنين بالمؤمنين، فأثبت الله لهم الإيمان. عشرات المواطن من القرآن أثبت الله أنه قد رضي عنهم وأنه قد أعد لهم جنات. عشرات المواطن من القرآن أثبت الله سبحانه وتعالى فيه عبادة الصحابة وطاعة الصحابة وقرب الصحابة من الله سبحانه وتعالى. إذن بهذه الصورة اللي بيقول إن هم كفار فهو مكذب للقرآن ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد لهم بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، حديث صحيح.
نعم صحيح.
آية الإيمان علامة إيمان المرء حبه للأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
تمام.
لما تكون عندنا مثل هذه النصوص الواضحة الجلية من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا فمن طعن فيهم بالتكفير أو بالردة فهذا كاف لتكذيب القرآن وتكذيب السنة. الجانب الثاني
ثاني،
وأما من طعن فيهم بجبن أو غير ذلك، الصحابي ده كان مثلا جبن عن هذا اللقاء او الصحابي ده كذب او
قال عند حسان بن ثابت انه كان جبن عن المعارك لا يحب منظر الدم والحرب.
مثل هذه الامور العلماء قالوا بعدم تكفيره ولكن يؤدبوه بالتعزيز بما يراه الامام عقوبه راضعه لهؤلاء عن حتى
من خلال تجوال وتطواف حضرتك في كتب الشيعة هم ماذا يقولون في الصحابه، الصوره الاولى ام الثانيه؟
الاولى.
حكمهم
كفرة.
كفرة قولا واحدا.
أئمتهم طبعا زي ما فصلت في الأول يعني.
تمام. دون العوام والعوام بجهلهم لحد ما، لأن الصورة يعني مدلهم عليهم لا يعرفونها، ولهذا طعنوا في الصحابة
رضوان الله عليهم
ثم طعنوا في القرآن.
بالضبط.
ماذا أثبتوا الشيعة من الصحابة والقرآن؟
للقرآن.
لماذا؟
للقرآن.
نعم.
فعلا يعني أنا فعلا في نقطة مهمة جدا خليني أفكر، هو ليه الشيعة بيقولوا القرآن محرف؟
لما؟
لأمور كتير جدا.
تفضل.
على رأسها عندهم قضية الإمامة أهم من الصلاة والصيام والزكاة والحج.
وهي الإمامة؟
الإمامة إن النبي نص على إمامة علي وأولاده من بعد الاثنى عشر.
النبي قال هذا؟
هم يقولون ذلك. هم يقولون ذلك زعموا يعني بزعمهم كذب.
ما هنا نوضح الصورة، معتقد أهل السنة والجماعة.
لا، معتقد أهل السنة والجماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى للصحابة. وإن كانت هناك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبين رضاه صلى الله عليه وسلم على أن يكون خليفة من بعد أبي بكر وعمر. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
يا أبا الله ورسول الله أبي بكر.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، أكتب لكم كتابا.
كان يكتب؟
طبعا صلى الله عليه وسلم. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلف أمتي من بعدي. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض موته للصلاة بالناس. قال الإمام الأشعري رحمة الله عليه، والنبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن بأقرأ الصحابة للقرآن. إذن لماذا قدمه؟ قال فما قدمه لهذا وإنما قدمه للخلافة.
تمام.
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم امرأة ليقضي لها حاجة فقال ائتيني بعد عام، فقالت إذا أتيت فلم أجدك، قال ائت أبا بكر. لأن اللي يقضي الديون عن الخليفة هو الخليفة من بعده.
صحيح.
كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل الأبواب
إلا باب أبا بكر،
إلا باب أبا بكر رضي الله عنه. كل هذه النصوص، كل هذه الأدلة تدل ان النبي لم يامر او ينص نصا واضحا على ان بكر وخليفة من بعده، ولكن تدل بالقول وبالفعل على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامامه ابي بكر الصديق رضي الله عنه من بعده. واصرح من ذلك وادل من ذلك دلاله واضحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه قول الصحابه رضوان الله عليهم. كما قال ابن عمر كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول من خير الناس، نخير بين الصحابة نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فيصل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني ولا ينكره والتقديم الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به هو تقديم الدين، لا تقديم المال ولا تقديم النسب ولا تقديم العائلة والجنة.
تمام.
كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة
على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل لسيدنا علي ولم يقدم سيدنا علي للخلافة ولا شيء من هذا القبيل. يعني
هقول لحضرتك حاجة تدل دلالة واضحة على رضا ربنا عز وجل على خلافة أبي بكر.
اتفضل. يا ليت.
قال الله سبحانه وتعالى في شأن من تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الناس اللي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. غزوة تبوك آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أعطاه الله عز وجل أمرا أن يقول لكل من تخلف عنه في غزوة تبوك أنهم لن يخرجوا معه بعد ذلك القتال. ده في سورة التوبة. سورة الفتح من أواخر ما نزل من القرآن. الله سبحانه وتعالى قال فيها كل المخلفين من الأعراب, كل محمد المخلفين من الأعراب, ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ستدعون إلى قوم, هيبقى في زمن النبي ولا بعد زمن النبي؟
بعد زمن النبي,
لأنهم في زمن النبي لن يخرجوا معه ولن يقاتلوا مع عدوه. بعد زمن النبي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والمعروف أن من دعا هؤلاء الأعراب للقتال معه وهو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لحروب الردة وقاتلوا معه وأبلوا بلاء حسنا وإن شاء الله يعطيهم الله عز وجل أجرا حسنا. فهذا نص واضح, نص واضح على رضا ربنا عز وجل على خلافة الصديق بعد ذلك. أعظم من ذلك, وده نص واضح للشيعة, عشان احنا قلنا أدلة من القرآن
أهل السنة والجماعة من عندهم
حاجة, عشان علي بن أبي طالب, عشان برضو يعني ندل أن علي بن أبي طالب كان راضيا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كان له ولد اسمه محمد ابن حنيفية.
تمام.
من أمه كانت امرأة من سبي بني حنيفة.
سبي بني حنيفة الحنفية.
الحنفية.
نعم.
مين اللي هم أثرهم أرسل سباهم الجيوش اللي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أخذ منهم السبي علي رضي الله عنه أخذ نصيبه من هذه الغنائم أو من هذا السبي, فأخذ هذه المرأة فنكحها وأخرج من هذا النكاح محمد بن الحنفية. فلو كان رافضا لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وقال إن هو ظالم وسوء وإن الناس دي على إيمان زي ما الشيعة بتقول الناس دي على إيمان, ما كان أخذ منهم سبيا. والأعجب من ذلك إن في خلافة عمر رضي الله عنه لما أرسل الجيوش وأخذت بسبي فارس, الحسين بن علي أخذ امرأة من سبي فارس وأنجب منها علي بن الحسين زين العابدين. فلو كان أهل البيت رافضين إمامة أبي بكر وعمر ما كانوش قابلوا مثل هذه الأمور.
وهم إذا كانوا بيتعاملوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم للعمل على نفس الوحي بكلا جناحي القرآن والسنة, وهذا مبدأ من مبادئهم أيضا, فلما تزوج سيدنا علي من ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
مسألة منتهية. حضرتك الشيعة
هم ماذا يقولون في هذه النقطة؟
لا طبعا هم معظمين جدا لهذا الزواج, طبعا معظمين له جدا طبعا,
يعني يتزوج ابنة محمد عليه الصلاة والسلام لا حرج في هذا عندهم؟
اه طبعا.
ويريدون ان ينسفوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام,
وهي دي مشكلة حضرتك.
طب ماذا قلنا في مسألة نزول الوحي؟ سيدنا جبريل كان المفروض ينزل على من؟
غلاتهم الغلاة في مسألة الوحي بالذات, ودي عقيدة من ضمن العقائد الموجودة عند الشيعة.
تمام.
غلاتهم يقولون ان الوحي اخطأ,
الوحي أخطأ
الوحي كان المفترض بالنزول على علي فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وده الغلاة, يعني ده حقيقة وقول الغلاة,
ليس كل الشيعة وكل
كل الشيعة, لكن ده قول الغلاة. ولكن عندنا هو أسوأ من ذلك.
ما هو؟
إذا كان الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم, هم يثبتون أن الأئمة الاثنى عشر كان ينزل عليهم الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الوحي كان بينزل عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوحى إليهم من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, ويقولون إن كلامهم هذا ما كان إلا وحي من الله سبحانه وتعالى.
طب سيدنا علي ملوش كتاب عندهم؟ يعني ما فيش كتاب كده سيدنا علي يدهولهم قال لهم ده الكتاب بتاعه؟
لا ما فيش. ولكن هم معظمين جدا لنهج البلاغة لأن هو من كلام علي رضي الله عنه.
ولما مات سيدنا النبي الوحي منزلش على سيدنا علي؟
نزل بقوله نزل.
مثلا فين الكتاب طيب؟
ونزل على الأئمة الاثنى عشر كلهم, نزل عليهم الوحي
على سيدنا علي وكل الأئمة
والأئمة من بعده,
والكتب ال 12 دي كلها زي كتاب سيدنا علي كده 13 كتاب, فين الكتب دي؟
لا هما كتبهم عندهم مش كتب ولكن أقوالهم, أقوال
الأقوال دي وحي,
الأقوال بالنسبة لهم وحي,
وحي
أقوال الأئمة وحي بالنسبة لهم.
معقول؟
طبعا. عشان كده حضرتك لو جيت نظرت إلى روايات النبي صلى الله عليه وسلم الكتب الأربعة المعتمدة الأصول عندهم قرابة 40,000 رواية, قرابة 40,000 نصوص النبي صلى الله عليه وسلم منها لا تتجاوز الأحاديث القليلة جدا جدا حوالي 200-300-400 رواية, وباقي الروايات عن أهل البيت, يعني الكتب المعتمدة نصوص قليلة جدا عن النبي. كنا عملنا جرد كده, الحسين ليست له إلا روايتين, الحسن ليس له إلا رواية, علي بن أبي طالب روايته قليلة جدا, معظم الروايات عن جعفر الصادق وعن
من بايع دعوة عبد الله بن سبأ من أهل البيت هل هذا ثابت تاريخيا؟
أنكر أهل البيت،
يعني سيدنا الحسن سيدنا الحسين من؟
كل أهل البيت أنكروا هذه الدعوة، كل أهل البيت أكبر. أنكروا هذه الدعوة وحاربوها
قولا واحدا.
طبعا طبعا
ما من واحد من أهل البيت أيد دعوة الشيعة ولا أيد دعوة عبد الله بن سبأ،
ما وافق أحد هذه المعتقدات أبدا
أصلا.
أصلا علي بن أبي طالب لما ظهر هؤلاء حرقهم، لما ظهر هؤلاء حرقهم بالنار.
هذا ما سوف نكون في الحلقة القادمة، وهذا موقف ممتاز، نقطة يعني يجدر بنا أن نبدأ بها في الحلقة القادمة، خصوصا موقف سيدنا علي من هذه الدعوة التي كانت ظهرت من قبل في عصر سيدنا عثمان بن عفان. حتى نلقاكم، شكرا لفضيلة الشيخ والعالم الجليل الشيخ أحمد جلال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، حول موقف سيدنا علي بن أبي طالب من هذه الدعوة التي ظهرت في عصر سيدنا عثمان بن عفان عليهما رضوان الله الدعوة الشيعية، ماذا كان تصرفه، ما موقف الشيعة من سيدنا عثمان بن عفان وماذا قالوا فيه، هذا ما سوف نتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.